التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يعني يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. طهران تؤكد أنها ستحدد موعد المفاوضات النووية القادمة بعد إعادة النظر في الجولات السابقة. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن استعدادها ليوم الاقتراع، والرئيس برهم صالح يعتبرها مفصلية في تاريخ البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووصل وزير الخارجية الإيرانية اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة بعد روسيا ولبنان. ولدى وصوله مطار دمشق الدولي، وصف أمير عبد اللهيان سوريا بالشركة الاستراتيجية لإيران، مؤكدا أن سوريا تمضي قدما في التنمية والتقدم، وأن إيران تقف إلى جانبها كما كانت تفعل خلال الحرب الإرهابية التي شهدتها البلاد. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران عقدت اتفاقيات مهمة مع سوريا خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده رفع الحظر الأمريكي الأحادي بشكل كامل عن إيران أهم قضية في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي. وفي تصريحاته خلال لقاء خاص أجرته شبكة فرنسا 24، أوضح خطيبزاده أن واشنطن راغبة بالعودة إلى المفاوضات وتحتاج إلى عامل لتسهيل ذلك، مبينا أن القدرة على تلبية مطالب طهران ومجموعة 4+1 هي الحل لهذه المسألة. وأكد أن الحكومة الأمريكية الإيرانية ستعيد النظر بجولات المفاوضات السابقة، وفور وصولها لنتيجة سيتم تحديد موعد للاجتماع القادم، مشددا على ضرورة أن تقدم أمريكا ضمانات بعدم انتهاك الاتفاق مجددا. أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعدادها التام ليوم الاقتراع غدا 10 أكتوبر. وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة تماما، وأن البيئة آمنة وستكون متحققة في الاقتراع. من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري أنه تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. يأتي ذلك في وقت اعتبر فيها الرئيس العراقي برهم صالح انتخابات الغد بأنها من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، وأكد أنها انتخابات مفصلية ومصيرية وتأسيسية، وتأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة. استشهد وجرح المئات في تفجير وقع داخل مسجد في ولاية قندوز شمال أفغانستان. وقع الهجوم أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة في المدينة. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجار وقع في مسجد للشيعة، وتجمع أهالي الضحايا أمام البوابات الرئيسة للمستشفيات، لكن مسلحين من حركة طالبان حاولوا منع التجمعات تحسبا لحدوث تفجير آخر. وحول مزارة داعش في قندوز بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، نستمع إلى هذا التقرير.
مئات الضحايا بين شهداء وجرحى بانفجار استهدف مسجدا في مدينة خان أباد في ولاية قندوز شمالي شرق أفغانستان في هجوم هو الأعنف منذ مغادرة القوات الأمريكية للبلاد في آب أغسطس الماضي. ووقع الهجوم أثناء أداء مصلين لصلاة الجمعة في المدينة. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجار وقع في مسجد للشيعة، وأضاف أن وحدة أمنية خاصة وصلت إلى موقع الهجوم للتحقيق والوقوف على التداعيات. وبحسب المصادر الأمنية المحلية فإن الهجوم كان انتحاريا. قندوز المدينة التي وقع فيها الهجوم تعتبر نقطة عبور رئيسية للتبادلات الاقتصادية والتجارية مع طاجيكستان، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي. لكن شوارعها اليوم لم تمتلئ بالشاحنات التجارية، بل بجثث الضحايا والأشلاء التي افترشت الأراضي في وقت كانت فيه أصوات سيارات الإسعاف تعلو فوق أي صوت بالمدينة. لكن العدد الكبير للشهداء والجرحى كان فوق طاقتها. وأمام البوابات الرئيسية للمستشفيات تجمع المئات من أهالي الضحايا لمحاولة معرفة مصير ذويهم، لكن مسلحين من حركة طالبان حاولوا منع التجمعات تحسبا لحدوث تفجير آخر. وبحسب شهود عيان فإن من بين الضحايا نساء وأطفالا أيضا. هذه هي المرة الثانية في الفترة الأخيرة التي يستهدف فيها مسجد بعملية تفجير، بعد حادثة التفجير التي جرت يوم الأحد الماضي عند أحد مداخل مسجد في العاصمة كابول، وأدت لمقتل وإصابة العشرات، بينهم قادة من طالبان كانوا يقدمون واجب العزاء لأحد قادتهم في وفاة والدته. وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنت جماعة داعش الوهابية معظمها. ومطلع الشهر الحالي أعلنت حركة طالبان أنها داهمت مخبأ لداعش وقتلت واعتقلت عددا منهم، لكن على الأرض يبدو أن الطريق نحو الاستقرار في أفغانستان لا يزال طويلا.
أكدت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء أن الأمم المتحدة تستخف بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتسعى لتقويض مساعي إحلال السلام في اليمن. وأشار بيان للوزارة إلى أن إنهاء عمل فريق خبراء الأمم المتحدة يمثل الضوء الأخضر لدول التحالف للاستمرار في ارتكاب جرائمهم بحق اليمن دون مساءلة أو عقاب. وأوضح أن فريق الخبراء هو الآلية الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تتمكن أموال دول التحالف من شرائه، وأن عدم التجديد له يؤكد صوابية تعامل الجانب الوطني معه. اعترف تحالف العدوان السعودي بوقوع خسائر جراء هجوم على مطار جيزان، وذلك بعد ساعات من إعلانه اعتراض طائرة مسيرة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تصريحا للمتحدث باسم تحالف العدوان العميد تركي المالكي تحدث عن سقوط 5 مصابين جراء الهجوم على المطار. وكانت مصادر سعودية أعلنت فجر اليوم استضافة مطار الملك عبد الله الدولي بجيزان جنوبي المملكة بهجوم نفذته مسيرة مفخخة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة. بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن عقيل صالح سيتناول مع المسؤولين الجزائريين تطورات تسوية الأزمة، مؤكدة دعم الجزائر للحل السياسي في ليبيا واستعدادها للمساهمة في تنفيذه. وأخيرا شنت القوات الأثيوبية هجمات جوية وبرية على إقليم تيغراي في منطقة أمهر شمالي البلاد. وقالت مصادر في الجيش الأثيوبي إن القصف طال العديد من المناطق خلال اليومين الأخيرين، فيما أكدت جبهة تحرير شعب تيغراي أن القصف يجري بالطائرات المسيرة والمدفعية، مضيفة أنه تم تحشيد 10,000 في الأجزاء الشمالية من أمهر بما فيها منطقتي شمال قندار وشمال وولو. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يامن يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. طهران تؤكد أنها ستحدد موعد المفاوضات النووية القادمة بعد إعادة النظر في الجولات السابقة. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن استعدادها اليوم الاقتراع، والرئيس برهم صالح يعتبرها مفصلية في تاريخ البلاد. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الشمس تشرق تشرق أرض الوطن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليمن، التصدي والتحدي. موضوع حلقة اليوم: صنعاء تطالب بلجنة تحقيق مستقلة في جرائم العدوان. تابعونا. أعزائي الكرام، للتواصل في لقاء اليوم بإمكانكم عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-62 و22-01-38-48، ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21، وأيضا عبر الواتساب ورقمه كالتالي 00-98-938-87-4050. تواصلوا معنا. أعزائي الكرام، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن طلعت الشرجبي أن عدم التمديد لخبراء التحقيق بالانتهاكات والجرائم هي وسيلة الأمم المتحدة الجديدة للتآمر على الشعب اليمني. وطالب الشرجبي بلجنة تحقيق دولية مستقلة بصلاحيات كاملة للتحقيق بجرائم الحرب في اليمن حسب ما ذكرت المسيرة. واتهم الشرجبي قطر بأنها لعبت دورا قادرا مع الإمارات والسعودية في الضغط لإنهاء عمل الخبراء. وأشار إلى أن تقارير لجنة الخبراء لم تتجاوز 30% من النسبة الفعلية لانتهاكات القانون الدولي والإنساني في اليمن. كما لفت الشرجبي إلى أنه مورس الضغط لوقف عمل الخبراء خوفا من إدانة أمريكا وبريطانيا وفرنسا بجرائم الحرب في اليمن. وتابع المتحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية قائلا: رئيس لجنة الخبراء تحدث عن تسهيل صنعاء لعملها مقابل تحايل تحالف العدوان على اللجنة وتعطيله عملها. وأضاف أن السعودية استطاعت حتى هذه المرحلة الإفلات من العقاب لبعدها عن المساءلة والمحاسبة، وطبعا نجح المال السعودي بشراء المواقف والدول، مؤكدا أن مرتكبي جرائم الحرب لن يفلتوا أبدا من العقاب ولن يفلتوا من المحاسبة ولو بعد سنين. واتهم الشرجبي الأمم المتحدة بأنها شريك أساسي في العدوان على اليمن، وهي مسؤول مباشر عن جرائم الحرب في اليمن بعد تماهيها مع القتلة والمجرمين حسب تعبيره. نعم أعزائي الكرام، كما أردف بالقول، لدينا قوة القضية وإيماننا بها، وستطال المجرمون يد العدالة. وللمرة الأولى منذ إنشائه عام 2006 رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس مشروع قرار التمديد لتفويض الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. واستنكرت دول ومنظمات غربية عديدة هذا الأسبوع محاولة السعودية إسقاط مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان لتمديد فترة عمل خبراء التحقيق بشأن الجرائم في اليمن. ووجهت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهامات للسعودية وشركاء آخرين في تحالف العدوان على اليمن بالوقوف وراء إحباط قرار تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين. وتشن السعودية منذ العام 2015 عدوان على اليمن أدى إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين خلال سنوات الحرب وفقا لإحصاءات يمنية. في جانب آخر أعزائي الكرام، استنكرت دول ومنظمات غربية عديدة محاولة السعودية إسقاط مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية تعليقا على رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد عمل خبراء التحقيق جرى التخلي عن اليمن والناس تعرضوا للخيانة مرة أخرى. ومن جانبه أعرب السفير الهولندي الجديد بول بيكرز في مجلس حقوق الإنسان عن أسفه قائلا إن رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة عمل خبراء التحقيق قطع حبل النجاة عن الشعب اليمني. ومن جهته قال ممثل مكتب جنيف لمركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث إن قرار مجلس حقوق الإنسان يمثل فشلا ذريعا سيؤدي حتما إلى مزيد من العنف والمعاناة في اليمن، مضيفا أن الدول التي صوتت ضد التجديد أو امتنعت عن التصويت أرضت السعودية بدلا من حماية حياة الملايين من الناس. طبعا منظمة Human Rights Watch أكدت أن عدم تمديد عمل فريق التحقيق وصمة عار في سجل مجلس حقوق الإنسان، والدول التي أدارت ظهرها للضحايا رضخت لضغوط التحالف بقيادة السعودية وجعلتها تضع السياسة قبل المبادئ.
مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانوا مهما مكروا مهما فعلوا لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت. يا شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن يناديك، يا شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن يناديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت. في يمن للأجواء انتاكت بل صنعت كل ما سيكا، في يمن للأجواء للبحر احتلت عادا إفسادا أمريكا، للبر وللبحر احتلت عادا إفسادا أمريكا، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد وفي لقائكم هذا من برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان صنعاء تطالب بلجنة تحقيق مستقلة في جرائم العدوان. وجاءتنا رسائل كثيرة منكم أيها الأحبة عبر الواتساب، دعوني ألقي نظرة ونبدأ بالبداية مع أبو مختار الأزدي من اليمن. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الضيوف والمحبين والمستمعين، أحييكم جميعا وعليكم السلام سيد الفاضل. وبعد هذه هناك مقالة بعنوان اليوم نسقط طائراتهم وغدا سنسقط عروشهم. يقول ما بني على باطل فهو باطل، وهذا بالضبط هو حال مملكة الرمال التي منذ أن تأسست في العام المشؤوم 1932 للميلاد، وهي منبع لشرور ومهد للفتن. إنها المملكة التي تسعى جاهدة في نشر الباطل الذي تلبسه بلباس الحق والتقوى المزيف، مملكة عم فسادها في كل بلدان المسلمين، مملكة تعاقب على حكمها قطيع من الملوك لا فرق بينهم وبين البعران التي ما كانوا إلا رعاة لها، إلا بالصورة الآدمية أو العقلية فهي متساوية. مملكة تسمي الأشياء بغير مسمياتها، حزب الله إرهابي وإسرائيل صديقة، اليمن مجوسية وأمريكا مؤمنة، وهكذا في كل تصنيفاتها تسمي الأشياء بغير مسمياتها. مملكة لديها من الأموال كثير الكثير، وليس لديها من الحكمة إلا ما يكون من الصفر إذا وضع في جهة الشمال. مملكة زاد طغيانها وبغيها على المسلمين، وهي ترتدي قميص عثمان وتقول بأنها تحمي الإسلام ومقدسات المسلمين، وهي من تشوه صورة الإسلام وتجعله دين القتل والتشدد وعدم التعايش مع الآخر. قالت الإسلام في خطر من جهة اليمن، لابد من حماية الإسلام من البلد الذي شهد له رسول الله بالإيمان. وأعلنت المملكة الرعناء بعاصفة الحزم والعزم لحماية الإسلام. أي عقول يملكون وعن أي حزم يتحدثون؟ ولكنها سنة الله في الأرض. طيب، نشكر أبو مختار الأزدي من اليمن، ومعي مكالمة هاتفية من عبد القوي من اليمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الله،
وحياكم الله
كل العاملين في هذه الإذاعة.
أهلا وسهلا.
طهران برنامج اليمن التحدي. التحدي أخي الكريم، نعم، من مطالبات ومهما ناشدنا من مناشدات، نحن نعلم إلى متى اليوم هذا العالم يستغيث من هذه الجرائم التي يراها العالم على مروة مصنع من العالم.
نعم،
حياكم الله. تفضل.
طيب، أشكركم على المداخلة. عبد القوي، كنت معنا من اليمن في هذه المكالمة. ودعوني، هناك منصر القارمة من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وأهلا بك معنا في اللقاء. يقول: المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني هو أقل ما تقدمه الأمم المتحدة للشعب المقتول غدرا داخل مناطقه وبلداته. وهذه الجرائم والمجازر موثقة لدى الحكومة اليمنية وأيضا لدى أطراف مستقلة. نشكر منصم القارمة من اليمن على وجوده معنا في لقاء اليوم. و إلى أبو محمد مهدي من اليمن، أحييه ورحب به، ونستمع معا أعزائي الكرام إلى رسالتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. بعد أن منعت دول العدوان أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات تجديد لجنة الخبراء الدولية للتحقيق في جرائم العدوان على اليمن التي ارتكبتها دول تحالف العدوان على اليمن طوال 7 سنوات مضت، اليمن تطالب بعمل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم العدوان البشعة وجرائم الإبادة الجماعية لشعب اليمن والحكمة. لذلك سعت صنعاء والمسؤولين فيها للمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة في جرائم العدوان الموثقة بالصوت والصورة وشهادة بعض الضحايا والجرحى وكذلك آثار الجرائم، خير شاهد على إجرام دول العدوان في اليمن، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم. كان معكم أبو محمد نادي اليمن، صنعاء.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن على رسالتك. وأعزائي الكرام، فاصل قصير ونعود نواصل معكم حوارنا إن شاء الله.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى هذا اللقاء من برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان صنعاء تطالب بلجنة تحقيق مستقلة في جرائم العدوان. ويسعدني الآن أن ألتقي بالأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن عبر الهاتف. بداية السلام عليكم أستاذ عبد الله حسن، وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أخي الكريم.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا نتحدث عن صنعاء تطالب بلجنة تحقيق مستقلة في جرائم العدوان، وطالب الشرجبي بلجنة تحقيق دولية مستقلة بصلاحيات كامل التحقيق بجرائم الحرب في اليمن حسب ما ذكرت المسيرة. طبعا وبرأيك يعني صنعاء تطالب بلجنة تحقيق مستقلة، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
نعم أخي العزيز، منذ بداية العدوان، منذ اليوم الأول الذي التكت فيه العدوان هذه الحماقة ضد اليمنيين وضد الشعب اليمني، من أول يوم هو استهدف المدنيين في بيوتهم، في مساكنهم، وهم نائمين وهم آمنين مطمئنين. فإذا به ومنذ اليوم الأول والليلة الأولى للعدوان يستهدف المدنيين ويضرب الناس في أسواقهم، في المستشفيات، حتى في المدارس، في الصالة الكبرى التي كانت تجمع الناس في العزاء. يعني ونحن اليوم في ذكرى هذه المجزرة الكبيرة المهولة التي ارتكبها العدوان واعترف بهذه الجريمة الكبرى، ومع ذلك لم يحاسب حتى الآن على هذه الجريمة، مع أنها جريمة حرب بامتياز، جريمة حرب بكل ما تحنيها الكلمة من معنى. الجرائم أخي العزيز كثيرة جدا التي ارتكبها هذا العدوان في حق الأطفال والنساء والمدنيين بشكل كبير في طول اليمن وعرضها، وكل شبر في اليمن يشهد على جرائم هذا العدوان. وبالتالي فإن المطالبة بلجنة للتحقيق في كل هذه الجرائم هو مطلب حق، وينبغي أن تكون هذه اللجنة محايدة وأن تكون منصفة. ولكن العدو يخشى من هذه اللجان، فإذا كان قديم حاول أن يمنع حتى مجلس حقوق الإنسان من أن يمدد الخبراء الذين يحققون في مثل هذه الجرائم مع أمريكا، ومع أنهم تحت سمع وبصر الأمم المتحدة وأنهم يمشون بأجندتها، إلا أنهم يخافون أن تكبر فضائحهم ويعني تتورطم تلك الجرائم بشكل كبير وتظهر أمام الناس. ويعني مهما كان التحقيق حتى لو لم يكن شفافا فإنه لابد أن يظهر ولو شيء من هذه الجرائم التي ارتكبها هذا العدوان طيلة هذه السنوات. فمطالبة صنعاء بلجنة التحقيق فيه دلالتان: أولا يدل على أن صنعاء وجيشها ولجانها هم نظيفون من كل الجرائم التي تدعى عليهم، وهم من يطالبون من لجنة التحقيق. وثانيا أن العدو هو الذي قد أوغل في دماء اليمنيين، وأنه قد ارتكب كل هذه الجرائم، وهذه جرائم تشهد لها التاريخ وتشهد لها كل المناطق ويشهد لها العالم كله، ولن يستطيع هؤلاء المعتدون أن يغطوا على هذه الجرائم مهما فعلوا، لا تستطيع أن تغطي عين الشمس بغربال. الأمور واضحة جدا، ولكن المطلوب أن تدان مثل هذه الجرائم عبر المؤسسات الدولية. لابد أن يكون هناك لجان تحقيق تدين هذا العدوان، ولكنهم يخافون من هذا التحقيق مهما كان، ولذلك امتنعوا عن أن يمددوا لهذا الفريق في مجلس حقوق الإنسان، وهذا يدل على خوفهم واعترافهم أيضا بأنهم يرتكبون هذه الجرائم على مدى هذه السنوات الماضية.
طيب أستاذ عبد الله، يعني جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان لا تعد ولا تحصى، لماذا يتم التغافل عنها سيد الكريم؟
أخي الحديث، يبدو أن المال السعودي والضغوط الأمريكية هي التي اشترت ضمائر العالم، وللأسف الشديد يعني كثير من الدول التي تدعي حقوق الإنسان والتي تدعي مدافعتها عن حقوق الإنسان، إذا بيعتدي ضميرها وتخون الشعب اليمني، وكما تقول حتى منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان في التصويت الذي حصل بالأمس أنه خيانة، وأنه خيانة كبيرة للشعب اليمني وغدر للشعب اليمني، لأنه تغاضي عن كل الجرائم التي ارتكبها هذا العدوان في حق الشعب اليمني على مختلف الفئات وعلى مختلف المستويات، هي جرائم كبيرة يندمها جبين التاريخ. وبالتالي فعندما يحدث مثل هذا، وعندما تصوت مثل تلك الدول على منع حتى الفريق الأممي الذي هو حتى بإشراف أممي أن يصل إلى اليمن وأن يمدد له يعني للتحقيق في هذه الجرائم، هذا دليل على توافق هذه الدول مع المعتدي، وأنهم يسيرون في فلك واحد، وأن السعودية والضغوط الأمريكية قد دفعت بهؤلاء إلى أن يبيعوا ضمائرهم ومواقفهم من أجل المصلحة، ولو كان ذلك على حساب دماء البشر وعلى حساب حقوق الإنسان.
نعم. طيب المال السعودي إلى متى يعني يمكن أن يلعب هذا الدور المخرب؟ وما هو الحل للحيلولة دون لعب هذا المال الأدوار السيئة في طمس الحقائق؟
الحقيقة ما يزال المال السعودي بالحقيقة يعمل دوره في شراء ضمائر، حتى الأسف للأسف يعني حتى المخرب من البشر، حتى بعض العلماء بعض المتزلفين إلى هذا النظام الذين يحاولون أن يدافعوا عنه وأن يبرروا جرائمه للأسف الشديد، وعلى مستوى الأفراد على مستوى المنظمات على مستوى حتى الدول، للأسف الشديد المال السعودي يؤثر هذا التأثير، ومن لم يتأثر بالمال السعودي فهناك أيضا الضغوط الأمريكية والضغوط الدولية التي تصل إلى أعلى مستوى، ولاحظنا حتى أمين العام للأمم المتحدة نفسه كيف أنه أخرج السعودية من القائمة السوداء لقتلة الأطفال، الذي مع الأطفال تشهد في كل ساعة وفي كل مكان بهذه الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي. إذا فللأسف يعني لا يزال المال السعودي يؤثر في شراء هذه الضمائر، وما لم يكن هناك صحوة، وممكن يكون هناك أيضا أصوات يعني تنطق بالحق وأصوات ترتفع من أحرار هذه الأمة في كل مكان من أجل أن تنادي بتحقيق شفاف، من أجل أن تصرخ في وجه المعتدي، من أجل أن تفضح أيضا المعتدي وتفضح كل هذا العدوان وتفضح الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي في اليمن. ما لم يكن ذلك فإن هذه الضمائر لن تصفو على الإطلاق.
بالفعل. ولكن ما تعليقكم على ما قالته منظمة العفو الدولية تعليقا على رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد عمل خبراء التحقيق، أنه جرى التخلي عن اليمن والناس تعرضوا للخيانة مرة أخرى؟
هذا هو بالفعل ما حصل، يعني التصويت الذي حصل بالأمس كان فعلا خيانة للشعب اليمني وكان غدر للشعب اليمني، وكان من المفترض من مجلس حقوق الإنسان الذي يدعي دفاع عن حقوق الإنسان أن يمدد لهذه اللجنة، مع أننا نعلم أن هذه اللجنة ربما لا تقدم ولا تؤخر، ولكنها في الحد الأدنى تدين المعتدين في الحد الأدنى ترفع صوتا ضد الذي يرتكب الجرائم في حق البشر في حق الأطفال والنساء، وهم يخشون حتى من هذه ولو كان مجرد صوت إعلامي أو كان مجرد يعني صوت يرفع للإنسان حقا في هذه الأرض وينادي بتطبيق حقوق الإنسان وينادي بمحاربة المعتدين، حتى لو يكون إلا الحد الأدنى من هذا فإنهم يعارضون مثل هذا، وهذا يدل فعلا يعني أن هذا العدوان وأن النظام السعودي الذي يقف وراءه فعلا هم يخشون الحقيقة، وهم يعلمون أنهم قد ارتكبوا هذه الجرائم، ولذلك هم يخشون من التحقيق ويمنعون هذا التحقيق، ولأنهم يعلمون أيضا أن الطرف الآخر هو نظيف ونقي من هذه الجرائم التي يرتكبونها هم.
نعم.
وبالتالي منظمة العفو الدولية أعتقد أنها قد استغارت عن كثير من جرائم العدو السعودي، ولكن ما حصل بالأمس كان فضيحة الحقيقة. ما حصل بالأمس في معارضة واضحة لمجرد تحقيق، لمجرد تمديد للجنة لتكشف الحقائق حول جرائم كثيرة ومهولة قد حدثت في شعب بأكمله.
نعم.
كان هذا بحد ذاته فضيحة كبيرة لا يمكن السكوت عليها.
طيب أستاذ عبد الله، يعني كما تعلم الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة أمريكا لا تسقط بإلغاء فريق الخبراء، فكل شبر في اليمن شاهد على تلك الجرائم ولن تسقط بالتقادم. هل رفض واستنكار العديد من المنظمات الحقوقية يمكن أن يؤثر في قرار الأمم المتحدة مثلا؟
أعتقد أنه من الواجب على كل حر وعلى كل منظمة تدعي رفعها لحقوق الإنسان أن ترفع صوتها عاليا بإدانة المعتدي وبإدانة هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب اليمني في كل مكان، في حق الأطفال والنساء والمواطنين العزل، المواطنين في بيوتهم في مساكنهم في أسواقهم في كل مكان لطيلة عدة سنوات طويلة من هذا العدوان المستمر الذي لا ينقطع. فنعتقد أنه من المهم جدا أن ترتفع الأصوات عاليا حتى تؤثر على مثل هذه على هذه المجالس والمنظمات الدولية، ويكون هناك أثر كبير في هذا الجانب. لا بد من أن يتحمل كل مسؤوليته في هذا الجانب، ولا يمكن الحقوق هذه أن تسقط بالتقادم على الإطلاق. مهما حاول أولئك المعتدون أن يغطوا على هذه الجرائم أو يدفعوا الأموال لتغطيتها أو يضغطوا على بعض الدول أو بعض المنظمات الممتنة فيها أو الامتناع عن إدارتها، فإن هذه الحقوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم على الإطلاق. ومن حق الشعب اليمني أن يطالب من حق المنظمات الدولية ومن حق المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية أن تطالب بإدانة المعتدي والتحقيق مع المعتدي ومعاقبة المعتدي. لا بد من هذا سواء كان الأمر عاجلا أو آجلا.
طيب أستاذ، يعني دائما هناك سؤال نتساءل عن دور الجامعة العربية أو المنظمات الإسلامية، برأيك أين دورها وصوتها مما يجري في اليمن الآن؟
للأسف الشديد نحن نلاحظ أن هذه المنظمات هي في طريقة من قد اشتراها النظام السعودي بماله وبإغراءاته، فهي تدور في فلك النظام السعودي ولا تتحرك إلا بمجرد النظام السعودي. وللأسف الشديد أصبحت هذه المنظمات وكأنها وزارات في داخل المملكة، بل يعني هي لا تسكت فقط عن هذه الجرائم، هي تحاول أن تبرر المعتدي تلك الجرائم، وإذا ما حصل حتى رد فعل من الشعب اليمني على جرائم العدوان يعني بأي نوع من أنواع الرد، وخاصة عندما يكون هناك تواريخ أو طائرات مسيرة تضرب السعودية في عمقها، فإنهم يتبادرون سريعا إلى الإدانة وإلى الشذب، يشجبون المعتدى عليه لأنه دافع عن نفسه، يدينون المعتدى عليه، يدينون الضحية ويبررون الاعتداء من قبل المعتدي. هذا هو سقوط أخلاقي فيما أعتقد، هذا سقوط قيمي وأخلاقي من قبل هذه المنظمات، وخيانة حتى لمبادئها وقيمها وخيانة لشعوبها، لأنها قد أصبحت فعلا يعني تقف مع المعتدي ضد المعتدى عليه، تقف مع الجلاد ضد الضحية. وهذا للأسف الشديد ما يحدث منذ فترة طويلة، وخلال هذه السنوات الطويلة التي ارتكب فيها العدوان السعودي ومنه لقراءه كل هذه الدعم
طيلة
هذه السنوات، وهي جرائم كبيرة
وكثيرة. صحيح. طيب أستاذ عبد الله، يعني كما تعلم العدوان الأمريكي السعودي يستهدف كل أبناء الشعب اليمني دون تفريق، وارتكب بحقهم أبشع المجازر في بيوتهم وفي أعراسهم وفي الأسواق والمساجد والمستشفيات. برأيك هل المال السعودي سيشجع لارتكاب المزيد من الجرائم؟
لكن هذا هو ما يحدث، يعني هذا ما لاحظناه في السنوات الماضية وما حصل من جرائم. يعني البعض يقف يعني بشكل ظاهر وفجي وعجيب مع المعتدي، لأنه مرتزق الحقيقة. هؤلاء هم مرتزقة سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، من يعني يقفون مع المعتدي ضد الشعب، ضد الشعب الذي يعتدى عليه منذ سنوات عديدة، وليس له أي ذنب في هذه المواجهة، إلا أنه انطلق ليحافظ على سيادته واستقلاله، ويحافظ على أمته، ويحافظ على قضاياه الأساسية. يقف في المواقف التي ينبغي أن يقف فيها ضد العدو الصهيوني، ضد التدخل الأمريكي، ضد الهيمنة الأمريكية. يريد أن يخرج بلده من الوصايا، يريد أن يخرج بلده من الذلة والهوان التي كان يعيش فيها، انتفض لسيادته واستقلاله وحريته. لذلك هم اعتدوا عليه هذا الاعتداء من دون أي مبرر، وللأسف هناك من يقف مع هذا العدوان، أحيانا حتى من أبناء البلد ضد وطنهم ضد شعبهم. هنا مرتزقة الداخل، وهناك أيضا مرتزقة الخارج، سواء كانوا أشخاص أو منظمات أو أطول. لا زال المال السعودي يؤثر التأثير الكبير في شراء هذه الولاءات، في شراء هذه الضمائر، ولا تزال هذه المواقف المشينة تصدر بين حين وآخر من قبل أولئك.
طيب، سؤال أخير أستاذ عبد الله، يعني الجرائم التي تحدث في اليمن التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة أمريكا كانت فاجعة ومأساة كبيرة بالنسبة لليمنيين. كيف لليمن أن يرد على هذه الجرائم وعلى التغطية عليها؟ أعتقد أن
هناك مسارات عدة للرد على كل هذه الجرائم. المسار أولا المسار العسكري يجب أن يكون رد فعل قاطمة للنظام السعودي. هذا النظام لا يفهم بالحقيقة إلا لغة القوة. فإذا ما وجد فعلا توازن رضع، وإذا ما وجد أن الجرائم التي يرتكبها في اليمن يكون لها رد كبير، فإنه يمتنع أن مثل هذا الجرائم. نحن نلاحظ أنه في بداية العدوان كان العدو السعودي يرتكب يوميا مجازر مهولة، حتى أصبح يعني المبادرة بيد الجيش واللجان الشعبية في اليمن، وأصبحوا يردون فعلا على كل جرائم العدوان السعودي بأن يضربوا في العمدة السعودي، وأن يضربوا أماكن حساسة وهم خطيرة مقابل الإجرام الذي يرتكبه العدوان السعودي في اليمن. ونلاحظ أن الأمور تراجعت وقلت بحدث تلك الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي. ليس يعني حب في الشعب اليمني، وليس يعني رحمة بهم، وإنما لأنه يخاف من ردة الفعل من الجيش واللجان الشعبية في اليمن. فهذا مسار لا بد منه، ولا بد أن يكون هناك رد مقابل كل هذا العدوان ومقابل تلك الجرائم. لا بد أن يكون هناك ردود، لأن القوات اليمنية والجيش واللجان الشعبية اليمنية لا يردون كما يفعل يعني النظام السعودي المعتدي بقتل الأطفال والنساء وارتكاب المجازر في حق المدنيين. الجيش واللجان الشعبية هنا قوة صاروخية، طيران مسير، عندما يضرب أهداف مشروعة، أهداف عسكرية وأهداف اقتصادية، هي تؤثر على يعني جاهزية النظام السعودي وإمكاناته في العدوان على اليمن.
نعم.
هو حق المشروع. أما بالنسبة للمسار الآخر فلا بد أن يكون هناك أيضا مسار حقوقي ومسار يعني مطالبات عبر المنظمات الدولية، عبر المحاكم الدولية، لإدانة هذا المعتدي ويعني وإدانة إجرامه ومعاقبته. هذا لا بد منه عبر كل المطارات، سواء في العاجل أو في الآجل. وكما قلنا أن هذه الجرائم لا تتجدد.
نعم، الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شاكر لكم الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، وإن شاء الله ألتقيك في لقاءات أخرى بإذن الله. إلى اللقاء حبيبي العزيز، مع السلامة.
وطني يا مهد وجودي، وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي. من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر التاريخ. ترديدي في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار. لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار. سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار. بالموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. والموت لكل عنيدي أمريكان الأشرار، والموت لكل عنيدي أمريكان الأشرار.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم نتواصل معكم في لقائكم هذا من برنامج اليمن التصدي والتحدي. طبعا أعزائي الكرام، اليمني الشجاع يقول نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليها. فيقول اليمني أنا عمري سيكون أطول من عمري شانقي، وهي مقولة قالها الشهيد القائد عمر المختار للضابط الإيطالي الذي قام بشنقه أمام أبناء الشعب الليبي. وبالفعل خلد الله ذكرى الشهيد القائد عمر المختار، واسم شانقه صار في مزبلة التاريخ. بعد إعدامه سلام الله عليه تعاظمت الثورة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي حتى حصل التحرير، وكان هناك مرتزقة يتبعون المحتل الإيطالي وكذلك حاكم ليبي كدمية يحركها المحتل الإيطالي كيفما يشاء، وكذلك أحزاب سياسية ومجلس تشريعي ليبي مرتزق حكومة شرعية باعتراف العالم أجمع. إلا أن الأحرار بقيادة القائد عمر المختار الذي أذاق الاحتلال الإيطالي ومرتزقته صنوف العذاب والتنكيل طوال أكثر من 20 سنة، التاريخ الليبي لا يتذكر إلا الأبطال الأحرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس وبأرواحهم، فدوا وطنهم وحرروا أرضهم بدمائهم الزكية. طبعا تحررت ليبيا في وقت مبكر مقارنة بباقي البلدان العربية التي رزحت تحت الاحتلال، لكن للأسف النفوذ الاحتلالي والوصاية للمحتل استمر كابسا على روح وأنفاس الليبيين، مما جعلها حتى الآن أحد الدول المتخلفة بالرغم من الغني أو الغنى التي تتمتع بها الأنظمة الليبية، وآخرها نظام معمر القذافي الذي حول ليبيا لحديقة خلفية لدول الاستعمار العالمي. للأسف جميع الدول العربية بالرغم من تحررها من الاستعمار لأنها وحتى الآن ما زالت ترزح تحت نفوذ المستعمر عبر أنظمة عميلة وخائنة تابعة للمستعمر. طبعا الآن الاحتلال الأمريكي والذي ارتقى بمستوى الاحتلال إلى مصاف عالمية، فعبر مجلس الأمن والأمم المتحدة استطاع اليهودي الصهيوني المتوغل في مفاصل الحكم الأمريكي لإيجاد نوع جديد من الاحتلال غير الاحتلال العسكري، وصار احتلال العقول وتدمير أي فرص للرقي في أي بلاد عربية أو غير عربية عبر الحرب الناعمة أو الصهيونية العالمية أو المنظمات المختلفة كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات والمنظمات والصناديق والتحالفات كحلف الناتو وإلى آخره، أساليب وأيادي للصهيونية المتحكم بالقرار الأمريكي للسيطرة على العالم. وأكبر مثال على ما يجري حاليا بسوريا واليمن كنموذج عربي وما يجري في كوريا الشمالية والجنوبية وكذلك محاولات حصار الصين الفاشل اقتصاديا والآن عسكريا عبر تايوان كنموذج غير عربي. طبعا النزاعات الاستعمارية دائما تستخدم الخونة والمرتزقة المحليين بشتى أنواعهم ومسمياتهم، ولكنهم جميعا يشتركوا بنقطة محددة ألا وهي خيانة أوطانهم لمصلحة العدو المحتل كيفما كان النوع هذا الاحتلال. وأخيرا نذكر قصة الشهيد القائد عمر المختار وما جرى لشانقه وللمرتزقة الاحتلال الإيطالي إلا لكي نأخذ درس مهم ألا وهو ما يجري الآن في اليمن من عدوان عالمي واحتلال بشرعية عالمية عبر خونة وعملاء محليين كرئيس وحكومة معترف بها عالميا، إلا أنه ما دام الشعب اليمني يسعى لحريته والتحرر من وصاية الأجنبي فإنه سيأتي اليوم الذي يذكر التاريخ فقط الأحرار الذين صمدوا ضد العدوان، وستحرر اليمن مهما طال الزمن ومهما دام هناك قيادة ربانية ومنهج رباني وأمة مؤمنة ربانية. أعزائي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقاء اليوم من برنامجكم اليمن التصدي والتحدي، وتناولنا فيه موضوع صنعاء تطالب بلجنة تحقيق مستقلة في جرائم العدوان. وأشكر كل من شارك معنا في لقاء اليوم، وكذلك أشكر الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، وأشكركم أنتم بالذات أعزائي المستمعين لسعة صدركم وحضوركم معنا دائما في لقاءاتنا المختلفة عبر إذاعة طهران. فحتى لقاء جديد إن شاء الله في الغد، تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصليب رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
ينتصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا